علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة التي نحن فيها هي شكل تعلق الزكاة بالمال. البحث قلنا في هذه المسألة تترتب عليه ثمرات عملية وفروع فقهية. ما هو شكل تعلق الزكاة بالمال؟ من يستفاد هذا؟ يستفاد من قراءة الروايات، وقد قرأ الفقهاء يعني مراجعة إن شاء الله مختصرة لما تقدم من الدروس حتى ترتبط المطالب في أذهاننا. من أين نعرف شكل تعلق الزكاة بالمال؟ من قراءة الروايات. المشهور اللي دعي الإجماع عليه أن الزكاة تتعلق بالمال على نحو الشركة الحقيقية، على نحو الإشاعة، نسبة من المال في الغلات العشر، يعني في كل 100 كيلو 10 كيلوات للفقر وهكذا. لكن طبعا بعض الأقوال هي عبارة عن نسخ معدلة كما يقال بالمصطلح اليوم، لما يقولون قولا يجدون عليه إشكالات فيعدلون ويطرحون قولا ثانيا، قول الثاني شو هم يجدوا هذا فيه إشكالات فيعدلون يطرحون قولا ثالثا وهكذا. فرأوا هذا القول الأول المشهور المجمع عليه فيه إشكالات، لما تقول أنه هذه تعلق الزكاة على نحو الشركة، هذا لا يتأتى ولا يصح على بعض الروايات، مثل في 40 شات شات، يعني هل يعني أن في كل شات من 40 جزء من 40 من هذه الشات للفقراء؟ لا، ظاهر الرواية أنه من كل 40 شات شات واحدة للفقراء، بينما على قولكم بالإشاعة والشركة معنى في كل شات من 40 واحد على 40 كسر منها للفقراء، هذا لا يظهر من مثله. قالوا إذن خلنا ننتقل إلى قول آخر، وهو أن تكون الزكاة على نحو الكلي في المعين، هذا يرهم على 40 شات شات. كلي في المعين يعني لك شات كلية غير محددة شائعة ومرددة بين هذه 40. قالوا خو حلتنا الإشكال في هذه الرواية، لكن عندنا روايات أخرى هم ما يصح بها هذا القول، مثل نصاب الإبل في 5 إبل شات، وهي الشات ليست من سنخ المال الزكوي ولا من جنسها، فوين الكلي المعين؟ ما يرهم. قالوا ها زين، خلنا ننتقل قول آخر، شركة في المالية، بمعنى مو شركة بنفس الأعيان بمشخصاتها الخارجية، وإنما قيمة الإبل إشقد ماليتها قيمتها. أيضا وجدوا إشكال، قالوا والأحسن خلنا نطلع من العين، إحنا خلنا نخليها حق في الذمة، لأن مهما هذه الأقوال هي بالنتيجة إشغال ذمة بشيء، فخلنا نتحرر من هذه، نقول أنه الزكاة شيء متعلق بالذمة. قالوا هم هذا مو كلش دقيق، لأن لو كانت الزكاة شيء متعلق بالذمة يعني النصاب كله لمالكه، بس ذمته مشغولة بالزكاة، وهذا ما ينطبق على بعض الأحكام. مثلا على هالقول معنى يقدر يبيع النصاب كله بس ذمته مشغولة بالزكاة، بينما لا يجوز بيع النصاب. قال زين خلينا نعدل هاي النسخة، نسخة معدلة، نقول هو في الذمة لكن على نحو حق الرهانة، بمعنى أن المال الزكوي يبقى مرتهن ما يجوز التصرف به إلا أن يخرج الزكاة من ذمته. أيضا حققوا، قالوا هذا أيضا لا يسلم من الإشكال، لأنه لو كان في الذمة لكان إذا تلف النصاب تبقى الذمة مشغولة به، لأن الذمة شعليها بالمال الخارجي تلف أو لا، بينما نحن عندنا في أحكام الزكاة أنه إذا تلف النصاب من غير تفريط تسقط الزكاة معه، فما يرهم القول به. قالوا الزين إذن خلنا ننتقل، نقول هذا يشبه حق الجناية، لأن العبد إذا جنى يكون دية الجناية برقبة العبد المالك شعلي، فالمالك إن شاء أن يدفع الدية ويحرر العبد منها ويصير هو بملكه، هو ما خرج عن ملكه. لو يريدون يبيعوا ياخذوا، فحتى ليش إذا تلف العبد تلفت ديته وياه، لأنه أخو المالك شي عليه يضمن. فقالوا خلنا ننتقل. وهكذا تعددت الأقوال. فتلاحظ أن كلها عبارة عن قراءة للروايات مع نسخ معدلة، تعديل ومعالجة، معالجة للإشكالات تطورة. يمكن الأكاديميين يحبون مثل هيك شيء، يعني نمط من الكلام، تطور مثلا العقل الفقهي أو تطور الاستنباط الفقهي. هذا خوف بالنمط الحوزوي والمتداول، ماكو هيك يعني دراسة وهيك تحقيق رأسا. وفي المسألة تسعة أقوال، الأولى هيك الأولى النمط التقليدي. لكن لا تشوفوا لما، وإن شاء الله تأتي، هي تأتي أنه ما الذي أوقع الفقهاء في هذا الحيص بيص كما يقال، وهذا التردد بالأقوال. عليكم السلام. فإذن هكذا بدأوا بمعالجة وتعديل الأقوال، وأيضا ما وصلوا إلى نتيجة. ملخص الحكي القول التاسع، السيد الحكيم قال ولا أحسن لا نلتزم بأي قول من الأقوال. هي أحكام الزكاة شنو؟ نقول أن شكل التعلق هو فد عنوان انتزاعي من ذن مجموعة أحكام الزكاة. مو الزكاة لا يجوز التصرف بالمالك بها، مو إذا تلفت تلفت الزكاة من غير تفريط، مو ذنهن اللي تشكلون على أنفسكم بها. ماكو حاجة نلتزم بعنوان محدد لشكل التعلق. نقول شكل التعلق شيء منتزع من مجموع ذني أحكام الصلاة الزكاة. النتيجة اللي وصل إليها السيد الحكيم وهو القول التاسع. هذا ملخص الأقوال. وكل واحد طبعا، احنا تقدمت الروايات، كل واحد ذكرنا ما يمكن أن يكون من الروايات يستظهر منها. فإذا في قراءة سريعة وجدنا أن محورين رئيسيين يختلف حولها الفقهاء أو هذه الأقوال. المحور الأول كان ما هو؟ أنه بما تتعلق الزكاة، بالعين أم بالذمة؟ لأن شفنا بعض الأقوال مرجعها تعلق الزكاة بالعين، مثل الشركة في المعين، الشركة الحقيقية على نحو الإشاعة، الشركة في المالية، هذا تتعلق بالعين. وأكو أقوال تتعلق بالذمة. قلنا على صح، هذا المحور الأول للخلاف، أنه هل تتعلق بالعين أم بالذمة. وهذا انتهينا من البحث فيه، وقلنا أن المشهور الذي يكاد يكون إجماعا والدليل يساعد عليه أنه يتعلق بالعين وليس في الذمة. هذا القائل في الذمة قول شاذ، واستعرضنا أدلة وشفنا أنها ليست تامة. هذا انتهينا منه. المحور الثاني أنه يتعلق بالعين، لكن رأينا حتى الذين قالوا بالتعلق بالعين هم عندهم خلاف، أنه هل هو على نحو الملك أم على نحو الحق، مثل حق الجناية مثلا، هذا حق، بينما شركة في المعين، الكلي في المعين، الشركة على نحو الإشاعة، هاي على نحو الملك. فإذا هذا محور ثاني للخلاف، أنه سلمنا انتقلنا من الخلاف هل هو يتعلق بالعين لو بالذمة، لا بالعين، هو بالعين على نحو الملك أم على نحو الحق. قلنا على صح، هذا محور ثاني للخلاف. فذني محورين إذن رئيسيين للخلاف. ومنها طبعا، فالكلام إذن في جهتين، الكلام في البحث سيكون في جهتين. انتهينا من الجهة الأولى. الجهة الأولى هل يتعلق بالعين أم بالذمة، انتهينا من الجهة الثانية هل هو على نحو الملك أم على نحو الحق. وبعد هذا همزين على نحو الملك، هو عدة أقوال أكو على نحو الملك، على نحو الشركة الحقيقية لو الكلي في المعين، لو الشركة في المالية، وعلى نحو الحق هم على أشكال، حق جناية العبد، على نحو حق جناية العبد، على نحو منذور التصدق، ها حق الرهانة يدخل في الذمة، حق الرهانة وحق هذا يدخل في التعلق في الذمة. المفروض احنا بالجهة الأولى من البحث انتهينا منه. فإذا هذا المحور راح يكون جهة ثالثة إذن من الكلام، وهو تفصيل هذه الأقوال، ندرسها كل واحد على حدة بعد أن تناولنا المحاور الرئيسية للخلاف. إذن هذه الخلاصة اللي انتهينا منها، انتهينا من الكلام في الجهة الأولى من البحث، وهو هل يتعلق بالعين أم ذمة، ورأينا أنه يتعلق بالعين، يعني مرتبط بالعين مو بالذمة. لذلك من آثاره شفنا لما تلفت العين تلفت الزكاة معها. لو كان متعلق بالذمة لكان الذمة مشغولة به وذا تلفت العين، الذمة تبقى مشتغلة به. وطبعا وجوه لكل منهما والاستدلال عليه، هذا كله انتهينا منه في الدروس السابقة. ثم وصلنا، إذن انتهينا من الجهة الأولى من البحث واللي نتيجتها أن الزكاة تتعلق بالعين وليس بالذمة. الجهة الثانية، هل الزكاة تتعلق بالعين؟ انتهينا منها، لكن هل نحو الملك أم على نحو الحق؟ باعتبار أن بعض أقوالكم على نحو الملك، الثلاث أقوال الأولى الشركة والكلي في المعين مقابل، يعني على نحو الملك، يعني أن المستحق يملك فعلا مقدار الزكاة في المال الزكوي. هاي المئة كيلو، مو مئة كيلو المفروض تبلغ النصاب بس من باب المثال، هاي الألف كيلو، هذا الطن من الزكاة، مئة كيلو مملوكة فعلا للفقير، هذا على نحو الملك. مقابل لا، على نحو الحق، يعني هي هذا له حق فقير، يعني بينهما خطوة، بين الملك والعين، بين الملك والحق خطوة. الملك هو ملك فعلي للمستحق، أما الحق ملك اقتضائي شأني يحتاج إلى خطوة، وهي أن يخرج المالك زكاته ويدفعها للفقير فتصبح ملكا فعليا للفقير. الفقير ليس له ملك فعلي في هذه الألف كيلو، بس له حق في على هذا المالك أن يخرج له مئة كيلو. أنا ما علي، أنا ما لي شيء عندك بالعين، يعني ملك فعلي بالعين ما لي، بس فمتى يصبح ملكا فعليا للفقير؟ حينما يخرج هذه المئة كيلو مالك الزكاة ويسلمها للفقير صارت ملكا فعليا. فهل الزكاة إذن ملك للفقير أو لعموم المستحق أم هي حق؟ هذه هي الجهة الثانية. ثم تأتي الجهة الثالثة، إنه على نحو الملك فيه أقوال وعلى نحو الحق فيه أقوال، وأيها الصحيح من هذه؟ إذن هذا هو اللي وصلنا إليه البحث. الجهة الثانية، هل أن تعلق الزكاة بالعين على نحو الملك أو الحق، ونريد بالملك ما كان فعليا كملكية المالك وتترتب عليه آثاره، ومنها كون المستحق شريكا مع المالك في العين. هاي الألف كيلو تسعمية إلك ومية لي، فقير يقول أنا مالك معك، هذه العين لي ملك فعلي فيها، هذا على نحو الملك. أما الحق فنريد به ملكا اقتضائيا يحتاج إلى فعل من قبل المالك ليكون فعليا. شوف منذور التصدق، منذور التصدق هذا صح مشغول ذمته بأن يتصدق بمئة كيلو من الألف كيلو، هاي تنظير الزكاة على له، بس هل الفقير أو هو اللي يعني المنذور له يملك فعلا في هذه الألف كيلو؟ لا، إلا أن يفي بنذره هذا ويخرج المئة كيلو. فشوف إذن القول بأن الزكاة على نحو منذور التصدق هي حق وليس ملك، لما يملك فعلا المستحق، وإنما يحتاج إلى خطوة من المالك بأن يعين الزكاة ويخرجها، فإذا أعطاها الفقير صارت ملكا. فلاحظوا كم قول عندنا هي على نحو الحق وكم قول على نحو الملك. فهل عبرت عنه نقول إن نريد به ملكا اقتضائيا يحتاج إلى فعل من قبل المالك أو خطوة كما عبرت ليكون فعليا؟ ما هي هذه الخطوة؟ بأن يخرجه المالك أو يعينه بالعزل ونحو ذلك. هاي إذن الآن عرفنا شنو يعني الملك، شنو معنى الحق. وقد ورد التعبيران في كلمات الأصحاب. تقول لي أخو ما هو مذهب الأصحاب في ذلك، ملك أم حق؟ أقول لك وردت. قال العلامة قدس سره في التذكرة مستدلا على جواز بيع النصاب كله قبل دفع الزكاة، هكذا قال في التذكرة، يجوز بيع النصاب كله قبل دفع الزكاة. ما هو تعليله؟ قال لأن ملك المساكين غير مستقر فيه، فإن له إسقاط حقهم منه بدفع القيمة، فصار التصرف فيه اختيارا بدفع غيره. فلاحظ إذن ورد التعبيران، يقول لأنه ملك المساكين، ويقول إسقاط حقهم في ذلك، يعني ماكو نقول هنا كما أيضا هاي الحوزة مو كلش تراعي قضية الالتزام بالمصطلحات يعني. فهذا مثلا شوف يستعمل المصطلحين في تعبير واحد، وأكيد هو كل طبعا معلومة تبدأ مجملة وليست عميقة التحقيق، ثم بالتأكيد بتوالي الأزمان تصبح من الوضوح. وربما يظهر من فخر المحققين حكاية الإجماع على كون الزكاة ملكا للمستحقين في المال الزكوي. إجماع إذن حكاه في الإيضاح فخر المحققين، قال الزكاة تتعلق بالعين بإجماع الإمامية. بمعنى شرحنا شنو تتعلق بالعين، قال بمعنى ملك الفقير بالفعل، تصريح بالملك من فخر المحققين، ودعوى إجماع على ذلك، على أن الفقير يملك مقدار الزكاة في مال المالك هذا في النصاب الزكوي. تصريح قال الزكاة تتعلق بالعين بإجماع الإمامية بمعنى ملك الفقير بالفعل، لقول النبي صلى الله عليه وآله في 40 شات شات، قال يعني يملك فعلا في كل 40 شات شات، وادعى الإجماع على ذلك. أقول هذه الدعوة ليست بعيدة، يمكن أن نقبلها من الفخر المحققين باعتبار دعوة الإجماع على الإشاعة والشركة في العين، وهي مع الشركة في المالية والكل في المعين فرع القول بالملك. أقول يمكن أن نقبلها الدعوة، ليش؟ لأن هو أصلا الدعوة على الإجماع على أن تعلق الزكاة بالعين هو على نحو الإشاعة والشركة الحقيقية. زين، هذا النمط من التعلق هو فرع الملك، فإذن هو لازمه أنهم يقولون بتعلق الملك، فهذا بلا ما يقولها هو نستنتج، لأنهم ادعوا الإجماع على أن تعلق الزكاة، يمكن صاحب مفتاح الكرامة قرأنا قول يقول بل لا يحتمل غير هذا القول، فهم مدعين الإجماع على أن الزكاة تتعلق على نحو الشركة الحقيقية والإشاعة. زين، وهذا هو فرع القول بالملك، فمعنى إذن مجمعين على القول بالملك، مضافا أصلا القول بالملك يضمن الكلي في المعين ويضمن هاي، فبعد من باب أولى راح تنضم إلى المجمعين بعد أصحاب آخرون. هذا أقول نقدر نستنتجها، لكن لا يمكن الجزم بهذه الدعوة لعدم وضوح إرادتهم هذا المعنى. نقدر نجزم بأنهم مو بالضبط، هم قلنا المصطلح ليس واضحا في أذهانهم حتى نقدر نبني على استعمالهم لللفظ واستعمالهم للمصطلح، كما رأينا العلامة في التذكرة يستعمل المصطلحين في فقرة واحدة، فما نستطيع أن نجزم بذلك. إذن هاي دعوة الإجماع ما نستطيع الجزم بها، لأن أصلا إرادتهم من هذا المصطلح ليست واضحة، مع ما يمكن أن سنقوله إن شاء الله. لكنني وجدت المعنى واضحا، تفريق بين الملك والحق، عند الشيخ الأنصاري قدس سره. قال مصدر إذا ترجعوا لكتاب الزكاة للشيخ الأنصاري صفحة 205، قال وندقق بعبارته، قال يمكن أن يقال إن معنى تعلق الزكاة بالعين، هذا نبحث عنه أيها الشيخ الأنصاري، قال هو أن الله تعالى أوجب على المكلف إخراج الجزء المعين من المال. شوف، إذن يحتاج خطوة من المكلف، يخرج فيكون شيء من العين حقا للفقراء ليس ملكا. هذا هو واضح من اللفظ. لو يشرح ليش قلت المعنى واضح في ذهن الشيخ الأنصاري يشرحه بشرح دقيق للمصطلح. فيكون شيء من العين حقا للفقراء بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم، مو ملك عندهم فعلي بالعين، لا، لهم حق على المالك أن يدفع إليهم. هذا الفرق بين الملك وبين الحق، وعدم جواز التصرف فيه بوجه آخر. ويعزز بعد المصطلح يقول لا بمعنى ملكهم له. شوف ينفي قضية الملك، إذن المصطلح يستعمله بدقة. لا بمعنى ملكهم له بمجرد حلول الحول، إلا أن الشارع قد أذن للمالك في إخراج هذا الحق من غير العين، فحينئذ فإن أخرجه من غيره فله ذلك، وإن لم يخرجه من العين ولا من غيره. ثم قال فالثابت في العين حق للفقراء لا ملك له. إذن منتبه الشيخ الأنصاري ويستعمله بدقة. فلو لم يخرجه المالك من المال ولا من غيره، باعتبار جزء لأن يخرج الزكاة من غير المال الزكوي، قال أخرجه الساعي من المال، الساعي بجمع الزكاة. إذن الآن تقدمنا خطوة، شفنا المعنى أصبح مصطلح واضح والفرق بينه واضح، والشيخ الأنصاري إذن احتمله على الأقل إذا مو اختاره، لأن قال يمكن أن يقال هذا دأب الشيخ الأنصاري، هو الكر والفر وكله يمكن أن يقال. هاي إذن الآن خطوة جيدة وصلنا لها، بعد نتقدم خطوة وتبعه على هذا تلميذه المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه، قال غاية ما يمكن استفادته من الروايات أن الزكاة حق مالي متعلق بالعين. هذا أيضا تصريح للمحقق الهمداني. بعد أكثر طبعا بحثت عن من يقول بذلك، توجد هذا التعليقات جملة من الأعلام المحشين على الأروى الوثقة، يمكن أيضا موجودة عندكم، فوجدت جملة من المعلقين على العروة أيضا يتبنون أنه حق وليس ملك، مثل سيد أبو الحسن الأصفهاني، مثل المرزا النايني، السيد الحكيم، ممكن أن يستظهر هذا من كلماته بعد الذي قلناه بالقول التاسع الأخير لما سلم ليس على واحد من هذه، فيميل لأنه حق، حق يجب إخراجه. هذا أيضا يمكن أن نضيف. فإذا جملة من الأعلى مثل شو سيد أبو الحسن، ما هو التعبير عن الزكاة؟ قال هي حق متعلق بالعين يشبه حق الفقراء في منذور التصدق، فهو حق إذن، لكن أي قول من الحق، أي شكل من أشكال الحق منذور التصدق. هذا اللي هو القول يمكن ما كان السادس أو كذا ترتيبه ضمن الأقوال. المرزا النايني أيضا قال الأظهر كونها حقا متعلقا بمالية النصاب لا ملكا في العين بشيء من الوجهين، أي الإشاعة والكلي في المعين اللي متن العروة الوثقى أشار لها. الآن إذن خارطة الأقوال، شفنا أن المصطلح لم يكن واضحا عند السابقين بدليل استعملوا الكلمتين في عبارة واحدة، وادعى بعدين فخر المحققين الإجماع على ذلك. قلنا لأخونا تفهم هذا الإجماع، لأن أصلا تدعيت الإجماع على الإشاعة فمن الطبيعي أن تجمعوا هنا، لكن بعد المصطلح مو واضح عندكم حتى نأخذ بهذا الإجماع. لكن الشيخ الأنصاري وتلامذته محقق الهمداني وثم تلامذة المحقق الهمداني وصاحب العروة اللي هم المعلقين على العروة الوثقى، وهذا القول هو الأقرب، أي أن الزكاة حق جعله الله تعالى للمستحقين في الأموال، وهو صريح قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي سورة أخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حتى لو قلنا أن الآية ناظرة إلى الصدقة المستحبة كما يظهر من بعض الروايات، لأن قد تقول أن هذه الآية مو صدد الزكاة الواجبة، رواية دلت على أنها مستحبة، مع ذلك نسلم معك جاية في المستحبة نظم لها ضميمة، وهي وحدة شكل تعلق الزكاة بين الزكاة المستحبة والزكاة الواجبة، فبهذه الضميمة أو ضميمة عدم القول بالفاصل بين المستحبة وبين الواجبة، إذن ينتج حتى في الواجبة، هذا هو شكل التعلق. حتى لو قلنا أن الآية ناظرة، ماكو واحد ينجح بقرار، فمرات أكو استدلال تنجح بقرار، يعني هاي الضميمة عدم القول بالفاصل أو ضم الوجدان إلى الأصل وأمثالها، فهذا إذن ننجح بقرار. وبالدور الثالث هاي صايرة مستوى النجاح بهالزمان، هذا قرار، وبالدور الثالث وعابر هم بشوشن كما يظهر من بعض الروايات، فنضم إليها قرينة وحدة شكل التعلق في الواجبة والمستحبة. هكذا لما يجون يقسمون الزكاة، الزكاة تقسم إلى واجبة ومستحبة، إذن أنتم تقولون معنى لازمه أن ماهيتهم واحدة، المستحبة والواجبة. هذا ربما تأتي فرصة لي نعطي أكثر من الكلام لهذا المطلب، بس المهم إذا اعترض أحدكم وقال أنه ما يجوز لك أن تستدل بهذه الآية لأن الرواية تقول أن هذه الآية واردة في الزكاة المستحبة، أقول لك لو سلمنا، وإلا هي واردة في الأعم من الواجبة والمستحبة، لكن لو سلمنا أن واردة في المستحبة فنضم لها ضميمة وحدة شكل التعلق بين الواجبة والمستحبة، فينتج أن بالواجبة أيضا على نحو الحق. هذا إذن. وقد ورد توصيف الزكاة بالحق في بعض الروايات كصحيحة بريد بن معاوية التي تحكي أمر أمير المؤمنين عليه السلام مصدقه، مصدق الساعي الذي يبعثه لجمع الزكاة، هاي الرواية اللي مرت علينا صحيحة بريد بن معاوية، بقسمة المال نصفين ويخير المالك ثم يكرر العملية، وفيها محل الشاهد: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله ونعم الولي علي بن أبي طالب لأأخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ إلى أن قال عليه السلام: ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله. إذن في أكثر من موضع ورد التعبير عن الزكاة بالحق. هذا ليس طبعا الآن استدلالا، هذا استئناس، هذا استئناس إلى الآن، لأنه قد ترد علي بما قلت قبل قليل أنه هذا المصطلح بعد لم يعني يتحقق وينضج حتى تستعمل، لا هذا هنا ما يخالف، هذا استئناس الآن، وإلا ويستدل عليه هنا نبدأ بوجود المقتضي وانتفاء المانع، علي من يستدل على أن الزكاة حق وليس ملكا، فكأنك تقول لنا أنا اقطعت الطريق على القول بالشركة والإشاعة والكلي في المعين والشركة في المالية، لأن كلها فرع القول بالملك، فمعنى ذا لا سحنا نستعجل، ايش مدرينا احنا الآن بحث، والبحث يعني غير تنتظر النهاية ونشوف ماذا يتم، ايش مدرينا صح؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ايه بحسب الآن لهنا واصلين نقول أن الأقرب أنه حق. ما الدليل على أنه حق وليس ملكا؟ أقول بوجود المقتضي وانتفاء المانع، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ما هو المقتضي؟ ما هو المانع؟ أما المقتضي فنعني به ظهور جملة من الروايات وبتقريبات متعددة، منها ما دل على أن الزكاة شيء موضوع ومجعول على المال كالضريبة والرسم يجب إخراجه منه أو من غيره، وليس جزءا منه مملوكا للمستحق، وهي روايات عديدة كموثقة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء. غريبة إذن، رسم ليس جعلها من هذه الزكاة، غريبة جعلها رسما، جعله على الزكاة. وفي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال إنما الصدقات على السائمة الراعية. وفي هاي في أبواب طبعا متعددة مصادرها هنا موجودة. وفي صحيح رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع 100 درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة. إذن هاي الطائفة الأولى 500 ريال اللي تصف الزكاة بأنها شيء مجعول على المال الزكوي، مو جزء من المال الزكوي كما يفترض القائل بالملك، يقول أن الزكاة ملك في المال من المال الزكاة. الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ومنها الروايات الواردة في الزكاة على الدين كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك، بنفس التقريب السابق. ومنها خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه ساعي جامع الزكاة قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله، ما قال خذ منه، لو كان ملكا لكان معناه بكل 1000 كيلو إليك 100 أخذه وروح، لا لا هو حق يجب أن يدفعه، فأنت بلغ قل له يجب عليك أن تخرج. هاي التقريبات. فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه. سياسة علي بن أبي طالب وليست سياسة بني أمية الذي يقول له احلب الدور ويلك فكلتك أمك فإن لم تجد فاحلب الدم. عبد الملك بن مروان وأمثاله، إمام علي عليه السلام يقول إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه. قد يقول لك لا أنا دافع الزكاة أو ما بالغ النصاب أنا، خلص لا تراجعه. وتقريب الاستدلال بمثل أن مقدار الزكاة ليس جزءا من المال الزكوي مملوكا للمستحق، وإنما هو حق موضوع على المال يتولى المالك إخراجه منه أو من غيره. لاحظ دورك ما هو أنت أيها الساعي، لو كان ملكا لكان قال له تعال تب كل 1000 كيلو عندك 100 كيلو مالتي أشيلهن أحملهن وروح، لا هو حق يجب عليه أن يخرجه فتبلغ بهذا، هو إن شاء أخرج وإن شاء لم يخرج. على كل بعض الروايات الأخرى لا نطيل بها، المهم إبلاغ الفكرة. إذا المقتضي موجود وهو ظهور جملة من الروايات في ذلك، وما هو المانع، ندعي وجود مانع من الأخذ بهذا القول أو بهذا الظهور، ما هو المانع؟ أما المانع الذي يمكن تصوره فهو أولا مخالفة الإجماع اللي ادعى فخر المحققين، وثانيا معارضتها لظهور روايات أخرى ظاهرة في الملك، مثل ما عندك رواية ظاهرة في الحق توجد رواية ظاهرة في الملك نجاوبها. أما الإجماع فلا يضر لأنه استنباطي مبني على تنقيح كلمات الأصحاب، فاستظهروا من إجماعهم المحكي على تعلق الزكاة بالعين أنه على نحو الشركة، ثم استنتجوا من ذلك أنه على نحو الملك. لاحظ شوف شو هو عندهم إجماع إذا تم على أنه الزكاة متعلقة بالعين، لأن مقابل أكو ماذا؟ أنه بالذمة. ثم قالوا، وهذا نجد في كلماتهم، قالوا معنى تعلقه بالعين يعني أنه على نحو الشركة. ومن قال أن تعلقه على نحو الشركة. ثم ما دام على نحو الشركة إذن هو على نحو الملك، فكله استنباط في استنباط وتنقيح مناط في تنقيح مناط. وإلا من أين جاء الإجماع على أنه على نحو الملك؟ هو الإجماع الموجود على أنه متعلق بالعين لشذوذ من قال أنه متعلق بالذمة، لكن قالوا معنى تعلقه بالعين يعني أنه على نحو الشرك، اللي مفتاح الكلام يقول لا يحتمل غير هذا القول، أو يعني على نحو الشرك إذن هو على نحو الملك، فاستنتاجوا في استنباط يعني، وهذا يعترفون به. مثل السيد في المدارك قال إن مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين، شوف اقتضاء استنباط استنتاج، إن مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين كون التعلق على طريق الاستحقاق أي الملكية المستلزمة للشركة. قال وهو الظاهر من كلام الأصحاب حيث أطلقوا وجوبها في العين. لاحظوا هذا الاستنباط، أنه بما أنه أجمعوا على تعلق الزكاة بالعين، يعني تعلق الزكاة بالعين يعني أنه على نحو الشركة، وهو الظاهر من كلام الأصحاب. شلون؟ قال حيث أطلقوا وجوبها في العين، معنى أطلقوا وجوبها في العين يعني على نحو الملك. فما اللازم من ذلك؟ هذا يعني يمكن أن يكون متعلق بالعين على نحو الحق. فلاحظ إذن هذا إجماع إذن سميه استنباطي، يعني أنه ما مبني على تحصيل للأقوال في الإجماع، وإنما هو استنبطه استظهره استنتجه من مجموعة من الكلمات. إذن الإجماع هذا لا يضر في الدعوة التي قلناها بأن التعلق على نحو الحق، هذا إجماع لا اعتبار فيه. زين، هو أيضا مانع آخر وهو أنه ظهور جملة من الروايات في كون الزكاة ملكا، هذه تعارض كونها حقا مثلا. والمانع المتصور الآخر هو ظهور جملة من الروايات في الملك، كما اعتبرت عبد الله بن مسكان وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم، قال هي تدل على الملك، إن الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم يعني على نحو الملك. فالرد عليه نقول وهو ليس بمانع، هاي المعتبرة هذا الحديث لا يضر لأنه لا يقل ظهورا في الحق، ممكن يدل على الحق ممكن يدل على الملك، وتكون اللام للاستحقاق إن الله جعل للفقراء، وممكن اللام هاي للحق ويمكن اللام للملك يعني ما تدل على، وتكون اللام للاستحقاق لا للملك. بعد من تلك الروايات اللي ادعي ظهورها في الملك قيل وكالروايات الدالة على تنصيف المال إلى أن يبقى مقدار الزكاة، هاي صحيحة بريد بن معاوية نتذكرها قرأناها عدة مرات، الإمام لما أرسل مصدقه لجمع الزكاة قال تأتي لصاحب المال أو ثم تصدع المال صدعين نصفين، تخير أي من النصفين يريد أو في الهي ألزم النصف الآخر أم قسم نصفين إلى أن تصل إلى ما فيه حق الله تعالى تأخذه. وماذا قال لك لا أنا ما أقبل بأن نتيجة لوصلنا بأريد عيد القسم، هم ارجع اخلطهن من جديد وعيد، أشبه بقرعة تقترع نصفه ثم تلزم النصف اللي يريد خلي أخذ عوف النص وهكذا، فهي تدل على الملك. هذه إذن معنى، هذا معنى الرواية تدل على الملك. فلذلك قلنا وكالروايات الدالة على تنصيف المال إلى أن يبقى مقدار الزكاة فيأخذه المصدق، والدالة على العزل ونحو ذلك، هاي أيضا ويمكن توجيهها أيضا لا تعارض ما نحن فيه بأن عملية التنصيف اختيارية لتسهيل أداء الحق على المكلف، ولأن من وظائف الدولة يومئذ جباية الزكاة والخراج، والحق غير متعين بإخراجه من هذا المال، فله أن يدفعه من غيره، فلا تدل على ملكية شيء في المال الزكوي. بنفس الصحيح أيضا استدلوا بموضوع آخر أن الإمام قال فإن أكثره له، يعني من باب تعليل لماذا يتخذ هذا الإجراء وهذه العملية، ينصف المال نصفين يخيره ثم يلزم النصف الآخر يقسمه يخير من نصفين. الإمام علي يقول فإن أكثره له، يعني لازم أكثره له، مفهوم أكثره له يعني أقله للفقراء. ماذا تبدون بعد دليل أوضح من هذا على الملك؟ الإمام يعلم يقول أن هذا التخيير للمالك ليش اعطيناه التقديم والأحقية؟ لأن أكثره له ولازمه يعني أقله للفقراء، وهذا نبحث عنه. هذا يكفي للظهور بالملك أو لمعارضة ما قلنا؟ نجاوب نقول أما تعليل الاستئذان فيها بأن أكثره له فإنه لا يمنع القول بالملك. ليش؟ أولا لعدم المفهوم، أي جملة حتى لها مفهوم؟ جملة وصفية لقبية لا مفهوم لها، ولأنها تدل بقرينة ما ذكر فيها من وفاء حق الله يعني بقية اللي قريناها حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله، يعني وفاء لحق الله يعني يوجد حق عليه أن يدفعه، فهذا المقدار البقي عليه أن يخرجه للزكاة، بأن القليل مما أمر بالتصدق به لا أنه أخرجه الله تعالى بالفعل عن ملك مالكه وجعله للمستحقين، وإلا لو كان قول بالملك لكان خلص هذا البقى بمقدار الزكاة هو ناخذ قبل من دون استئذان منه، لأن نحن مالكون لهذا المقدار، بينما الإمام قال لا حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله، يعني ما يمكن أن يخرجه للوفاء بحق الله. إذن لا يوجد مانع، المقتضي موجود، المانع المدعى وهو الإجماع وظهور الروايات ليس كافيا للمنع من أداء الحق، فإذن القول الأقرب قلنا أن الزكاة على نحو الحق وليس على نحو الملك. الآن الخطوة التي بقيت علينا أن نتقدم بعد خطوة على الخصم، وهو أن نقيم له عدة أدلة على امتناع القول بالملك وعلى عدم صحة القول بالملك. لاحظ إذن تسلسل الآن الدليل واضحتكم، أقمنا الدليل على أنه حق بوجود المقتضي وانتفاء المانع. الآن لا أريد نقول له مو بس هذا، نقول له أصلا يوجد مانع من القول بالملك. عدة نقاط تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.